أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يتعرض المصنف أولا للمرجحات الصدورية، وبعد ذلك يتعرض إلى المرجحات الجهتية. أما القسم الأول وهو المرجحات الصدورية، فقد ذكرنا بالأمس أنه تارة يكون المصاب هو السند، وتارة يكون المصاب هو المتن. فالمرجح الصدوري وهو الجامع هو عبارة عن ذلك، تلك المزياة التي تقوي ناحية الصدور، وتلك المزياة تارة تكون راجعة إلى حيثية سندية، وتارة تكون راجعة إلى حيثية متنية. أما النحو الأول وهو ما كان راجعا إلى حيثية سندية، فذكر المصنف في المقام عدة مرجحات، وينبغي الالتفات إلى أن المصنف حيث إن مسلكه هو التعدي عن المرجحات المنصوصة وعدم الاقتصار على المرجح المنصوص، بل المدار عنده في المرجح كل مزية توجب أقربية أحد الخبرين للواقع، إما من ناحية الصدور أو الجهة أو المضمون، فهو يرى أن الروايات لا تعبد فيها بالمرجحات المنصوصة، ولهذا في مقام تعداده الآن للمرجحات الصدورية يذكر بعض المرجحات لا عين ولا أثر لها في النصوص، وذلك لأنه على مبنى لا خصوصية لهذه المزايا الموجودة في الروايات، بل أن المصنف يرى التعدي عن المرجحات المنصوصة، فكل مزية توجب أقربية أحد الخبرين على صاحبه فإنها تعتبر مزية، ولهذا يتعرض هنا إلى عدة مرجحات، ومصبها في النحو الأول السند. قال نقرأ ونعلق. قال منها كون أحد الراويين عدلا والآخر غير عدل، لكن مع كونه مقبول الرواية، وإلا لو لم يكن مقبول الرواية فلا يكون المورد من باب الترجيح، بل من باب تعارض الحجة مع اللا حجة. فلو فرضنا أن أحد الراويين عدل، إمامي ثقة، والآخر غير عدل، يعني ثقة متحرز عن الكذب، والآخر غير عدل، فهذا غير العدل. تارة نفترضه أنه ثقة متحرز عن الكذب، وتارة نفترضه أنه غير ثقة، فإذا كان غير ثقة لا معنى حينئذ للبحث عن المرجحات، ولهذا قال غير عدل مع كونه، حتى ينقح الحجية، مع كونه مقبول الرواية من حيث كونه متحرزا عن الكذب، يعني ثقة، واضح، لا بد أن نفترض أنه ثقة. إذن المورد الأول الترجيح بشنو؟ الترجيح بالعدالة، كون أحدهما عادل والآخر غير عادل، هذا بناء على أن موضوع الحجية هو خبر الثقة. أما لو بنينا على أن موضوع الحجية خبر العادل أو الخبر الموثوق، فحينئذ مجرد كون أحدهما عادل والآخر غير عادل لا ينفع، إذ قد يكون عادل لكن أصلا مقتضى الحجية غير ثابت، لو قلنا المدار على الوثوق. المرجح الثاني كونه أعدل، يعني كلاهما عادل لكن أحدهما أشد عدالة من الآخر. من وين نعرف العدلية؟ خب مو قاعدين يا. قال وتعرف الأعدلية إما بالنص عليها يقول وأخوه أفضل من، أوثق من، أعدل من، موجود في بعض كلمات الرجالين. هذا وأخوه ثقة وأخوه أوثق أو أعدل من، فإذا نصوا على الأعدلية بعد واضح ببركة النصية، وهذه شهادة حسية بكون هذا أعدل من فلان، واضح. إما بالنص عليها وتعرف الأعدلية، إما بالنص على الأعدلية أن هذا أعدل وأعدلهم زرارة، واضح، وكان أصحاب كذا وأعدلهم زرارة، وإما بمدلول التزامي، وإما بذكر فضائل فيه لم تذكر في الآخر مما يستكشف أن هذه الفضائل ناشئة عن ملكة العدالة. فهنا يقال أن ذكر الفضائل بالمدلول الالتزامي تكشف على أنه أعدل، كان يحتاط، كان كذا، كما نقلت الفضائل في زرارة وفي الفضيل بن يسار وما شاكل ذلك. في الفضيل بن يسار لو تقرأ الروايات عجيبة، الفضيل بن يسار يقول تسكن الأرض إليه، الأرض تسكن، سبحان الله، الأرض تسكن وتحن إليه، أو الجنة في رتال الجنة تحن إليه، شنو هذا مقامه؟ يقول المغسل وقد كنت أغسله وكان يضع يديه على عورته لي، وإن الجنة لتشتاق إلى الفضيل، سبحان الله، شو هاي مقامات. خب مو يشتاق إلى الجنة، الجنة تشتاق إليه بعد هذا، شنو مثل واحد مثل هاي من باب الشاهد يقول سلمان المحمدي يسأل الإمام قل ادعو لي بالجنة، قال أدعوك أدعو لك أن لا تخرج من الجنة، فأنت في الجنة الآن، فولايتنا هي الجنة شيخنا، ولايتنا هي الجنة، أدعو لك أنك أنت ما تخرج من الجنة. نعم. قال وإما بذكر فضائل فيه لم تذكر في الآخر، ومنها كونه أصدق. ما معنى أصدق؟ قصده من أصدق أقربية مطابقة خبره للواقع، تفتين؟ بحيث أن فيه حيثية تقتضي أقربية المطابقة للواقع، فيدخل في عنوان الصدق الضبط، فإن الأضبطية كونه أضبط ويدقق في مقام النقل ويتحرز وينقل كذا، هذا يعني أن خبره يوجب أشد أن يكون مطابقا للواقع فيكون أصدق، تفتين؟ قال كونه أصدق مع عدالة كليهما، ويدخل في ذلك كونه أضبط، فالأشد ضبطان يكون أصدق بلحاظ أنه خبره يكون أشد احتمالا للمطابقة للواقع. خب هذه كلها ظهر منصوصة، عدالة، أعدلية، أصدقية. قال وفي حكم الترجيح بهذه الأمور حكم ما مذكورة في الروايات، فهي ملحقة حكما لأنه يرى التعدي عن المرجحات المنصوصة. قال وفي حكم الترجيح بهذه الأمور أن يكون طريق ثبوت مناط القبول في أحدهما أوضح من الآخر وأقرب إلى الواقع. كيف؟ يقول لو فرضنا أننا أردنا أن نثبت عدالة الأول وعدالة الثاني، فكلاهما عاد، مو أن أحدهما عادل والآخر ثقة، ولكن الطريق الذي سلكناه لإثبات عدالة الأول سنخ طريق أقوى من الطريق الذي سلكناه لإثبات عدالة الآخر، بالتفكير المطلق؟ إذن وفي حكم الترجيح بهذه المذكورات لو فرضنا بأنه هذا ثبتت عدالته وهذا ثبتت عدالته، وأنا ما أدري أن هذا أعدل من هذا، لكن الطريق الذي سلكناه لإثبات عدالة هذا أقوى من الطريق الذي سلكناه في إثبات عدالة الآخر، أو الطريق الذي سلكنا في إثبات أصدقية هذا أقوى من الطريق. كيف؟ من وهو وش أقوى الطريق؟ من جهة تعدد المزكي. زرارة قال عنه النجاشي وقال عنه كذا وقال عنه كذا، عدالته ثبتت بطريق واضح بخلاف فلان ابن فلان، فإننا لم نرى وجها لإثبات عدالته إلا قول النجاشي. فهذا تعدد المزكي بلحاظه بخلاف ذاك، فهذا يوجب أقربية ومزية موجودة فيه توجب أقربية إلى الواقع. قال أن يكون طريق ثبوت مناط القبول كالعدالة أو الوثاقة في أحدهما أوضح من الآخر وأقرب إلى الواقع. من أي جهة؟ من جهة تعدد المزكي، فالمزكي لهذا ثلاثة أو اثنين، هذا واحد، أو رجحان كلاهما لهم مزكي واحد، أو رجحان أحد المزكيين على الآخر، كما لو فرضنا بأن هذا وثقه النجاشي، هذا وثقه الشيخ المفيد والنجاشي تعرض له ولم يوثقه وسكت، يقال النجاشي هو خريج علم الرجال، ما دوم هذه النجاشي خريج الصناعة قضى عمره في هذه الصناعة، بخلاف الشيخ المفيد أو الشيخ الطوسي تعددت علومهم تعددت مشاربهم، فلا يكون هو المتخصص متمحط في هذا العلم، ولهذا بعضهم يرى في علم الرجال حتى أنه لو تعارض كلام النجاشي مع غيره يقدم النجاشي. فإذا النجاشي وثق شخص والآخر وثقه الشيخ الطوسي أو الشيخ المفيد، فإنه يكون هذا بل المزكي أرجح عن الآخر، أو قبلنا بتوثيقات المتأخرين ولكن هذا وثقه النجاشي والثاني وثقه العلامة، أيهما أقوى؟ النجاشي أقوى من العلامة. أو رجحان أحد المزكيين على الآخر، ابن الغضاري وثقه، أوه يحتاج إلى ركعة الشكر لأن ابن الغضاري ما سلم منه أحد، ولا وترى أن ابنه يوثقه، وذاك وثق من الشيخ المفيد الذي وثق في الرسالة العددية ما شاء الله، ما ظل أشخاص إلا كثيرين وثقهم، حتى بعضهم لا يقبل بتوثيقات الشيخ المفيد التسامح، كله يأخذ من كلهم يأخذ منه يقول حلال والحرام وصفي 400 مثلا واحد، هذا وثقه ابن الغضائري، قطعا فرق أنه أحد المزكين عن الآخر. ويلحق بذلك التباس اسم المزكى بغيره من المجروحين. كيف؟ لو فرضنا بأنه تعارضت روايتان، أحدهما الراوي لها أبو بصير واضح، والأخرى الراوي لها شخص آخر، وأبو بصير مشترك بين 7 أو 6 أو 5 أشخاص، بحثنا في المكاسب شيخنا واللفت رسائل في أبو بصير، رسالة في أبو بصير، وقع في عركة مشكلة في أبو بصير، فحينئذ التبس اسم المزكى مع غيره من المجروحين، فأيهما أقرب؟ ذاك الشخص اللي ما في التباس أو هذا الذي التباس؟ فهل أبو بصير هو عبارة عن يحيى بن القاسم الثقة؟ واضح، أبو بصير هل هو يحيى بن القاسم؟ أقبنا أمارات لكن في أبعاد نقض وإبرام. ويلحق بذلك التباس اسم المزكى بغيره من المجروحين وضعف ما يميز المشترك، هذا إذا تمت الحجية شيخنا، وإلا لو قلنا أنه ما يميز المشتركات أصلا هو في حد ذاته ضعيف، فلا تنهض الرواية أصلا لمرتبة الحجية، لا بد أن يقال هذا الضعف الذي ذكره المصنف سنخ ضعف لا يصلنا إلى عدم الحجية، وإلا لو كان الضعف ليرسلنا إلى عدم الحجية أصلا خرجنا عن محل البحث. فذكرت قرائن على أنه أبي بصير، بالنتيجة فإنه ما يميز المشترك بالنتيجة على أي حال بليك يختلف اختلافه، وضع ما يميز المشترك به واضح. كم وصلنا؟ الرابع، علو الأسناد، كلما كانت العنعنة قليلة فإن احتمال عدم المطابقة للواقع والاشتباه أضعف، فهذا يقوي أي جهة؟
جهة الصدور، لأن كل ما تتعدد السلسلة احتمال الكذب يزيد، احتمال الكذب، احتمال عدم الصدور، احتمال التدليس يتحقق. فعلو الأسناد سنخ مزيتين توجب أقربية صاحبها إلى شنه؟ إلى الواقع، إلى أنه أنه صادر من الإمام. قال علو الأسناد لأنه كلما قلت الواسطة كان احتمال الكذب أقل، فإنه تقل احتمال عدم، احتمال الصدور، عدم المطابقة بلحاظ الصدور. خب، وقد يقول هذا لكن صحيح من جهة علو الأسناد فينا، لكن قد يعارض بشيء آخر. قال وقد بشيئين ذكرهما، وقد يعارض في بعض الموارد بندرة ذلك. قصر الأسناد أمر نادر عندنا في الرواية، كون الأسناد قصيرة اثنين يروي عن الإمام هذا أمر نادر، وندرة ذلك تقتضي التشكيك في إحراز الاتصال، فلعل هناك واسطة شنو؟ واسطة محذوفة، خصوصا إذا كان يا سيدنا إبقاء علو الأسناد على حاله يحتاج لافتراضات صعبة، أن هذا عمره 150 وهذا عمره 150، حتى نحتمل أنه أدركوا بعض روى عن بعض، فهذا يعتبر عامل شنه؟ عامل مضعف. إذا ندرة الأسناد، ندرة قصر الأسناد تكون سببا لمظنة الإرسال. شيخنا واضح؟ إذن قصر الأسناد حيث أنه أمر نادر فيكون سببا لمظنة الإرسال. يقول وقد يعارض في بعض الموارد بندرة ذلك واستبعاد الإسناد لتباعد أزمنة الرواة، يعني إذا تفترض بأن الأسناد متصل لابد أن تفترض أن عمر هذا كذا وعمر هكذا، مع أنه أزمنة الرواة متباعدة، فلازم أن تفترض أن عمرهم عمر طويل معمرين، هذه حالة توجب الضعف، واضح؟ فهذه توجب مظنة للإرسال، فيكون مظنة للإرسال. وش نسوي؟ يقول والحوال في ذلك على نظر من؟ على نظر المجتهد، واضح؟ والحوال في تحديد قد يعارض إلى من نحون؟ إلى من نرجع؟ على نظر المجتهد، هل أنه يحتمل يحتمل الاتصال أو فيه مظنة إرسال؟ هذا يرجع الحوالة، يرجع لمن الحوالة؟ المرجع في ذلك على نظر المجتهد، والحوالة يعني في ذلك على نظر المجتهد. علو أسنده عالي من الأسناد العالية، يعني قريب، يعني قصد أنه في اثنين ثلاثة، هل يسمونها في الحديث علم الحديث؟ هذا يسمى علو السند في الاصطلاح، نعم في علم الاصطلاح. لا ما يعبر عن علو السند. علو السند يطلق في كلمات المحدثين كانوا على أن يكون السند عن عناته قليلة. ذاك بعضهم في بعض في كتب الفقهية مو في الصلاة حديثي يقول سنده عالي، مو بمعنى علو الأسنان في مصطلح علم الحديث، يريد منه أن الأشخاص الذين يروه أجلاء كبار مثل يروه الفضلاء، رواية الفضلاء، يقول سنده عالي، هذا لا يعبر عنه في علم الحديث علو الإسناد. واضح؟ هذا الاصطلاح عند الفقهاء، أو بلي أما الاصطلاح الحديث الموجود في الدراية المراد من علو الإسناد تقليل الوساط، واضح؟ من نظر إلى الشخصيات التي تروي الرواية. نعم. ومنها قال أن يرسل أحد، شوف هذه مو منصوصة، علو الإسناد مو منصوص في الروايات، وكل هذه مرجحات بأي لحاظ شيخنا شيخ علي؟ لحاظ السند، واضح؟ منها أن يرسل أحد الراويين فيحذف الواسطة ويسند الآخر روايته. هذه مهمة، شو التفت؟ إذا فرضنا أنه تعارضت روايتان أحدهما مسندة والأخرى مرسلة، التفتوا لهذه النكتة، إذا تعارضت روايتان أحدهما مسندة والأخرى مرسلة فينظر إلى حال المرسل، فإن كان عرف عن أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة فصارت روايته كمسانيده حجة. أما إذا كان لا يعرف عنه ذلك فتكون الرواية ساقطة عن الحجية للإرسال. والقدر المتيقن من هؤلاء الذين قيل في حقهم أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة المشايخ الثلاثة وهم ابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، أحمد بن محمد ابن أبي نصر البيزنطي وصفوان بن يحيى بياع السابري. صفوان هذا الشيخ في العدة قال هؤلاء، ينقل الأصحاب هؤلاء عرف عنهم أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة فرواياتهم حجة. الآن الكلام، لو تعارض مسند غيرهم مع مرسلهم ماذا نفعل؟ هنا مسلكان يا شيخ علي، أو ثلاث مسالك أحسن. مسلك يقول أصلا مراسيلهم محل إشكال وخدش قبل التعارض، فإنه وإن نحن قبلنا كلام الشيخ في العدة أنهم عرفوا بأن لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فنحن لا نشكك في كلام الشيخ وقبلنا غض النظر عن أنه بحث مفصل، ولكن يكون المورد من باب الشبه مراسيلهم، يعني تكون من باب الشبهة المصداقية للتوثيق والتضعيف، حيث إننا علمنا أنهم أسندوا ورووا عن أشخاص ثبت ضعفهم لا أقل عندنا، هم عندهم ما يمكن يرون بس ثبت ضعفهم عندنا كعلي بن حديد غيره، ثبت أن هؤلاء ضعاف عندنا، فحينئذ إذا رووا رواية وأسندوها صرحوا بالراوي على العين والرأس، فنرى أن هذا ما لم يضعفه شخص آخر نأخذ بروايته، فإن الرواية عنه توثيق لأنه لا يرون إلا عن ثقة. وأما لو صرح بشخص هيدا كان مسند وقد ثبت أن النجاشي أو الشيخ أو ضعفه، يحصل تعارض بين التوثيق والتضعيف فيكون الرواية ساقطة. أما لو أرسل وش نسوي إحنا؟ إذا أرسل شنو نسوي؟ هل يمكننا أن نتمسك بإطلاق كلام الشيخ في العدة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فنأخذ بإطلاق كلام الشيخ في العدة ونتشبث به لإثبات وثاقة المجهول الذي أرسل عن؟ يقول لا يمكن. هو يقول ليش؟ لأن هذا المطلق هذا العام قد ورد عليه مخصص منفصل، هي مقتضى الصناعة طريقة الصناعية، هذا المخصص هذا العام لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة إلا إذا رووا عن علي بن حديد وهؤلاء، فما ثبت لي ضعفهم بدليل، هذا بمثابة الاستثناء شنو؟ المنفصل. فيكون الموضوع حينئذ بعد مجيء المنفصل من رووا عنهم بشرط أن لا يكون أحد الذين ثبت ضعفهم. صار هذا الموضوع دائما إذا جاء المخصص المنفصل يقيد موضوع العام، أكرم العلماء لا تكرم العالم الفاسق، دائما المخصص المنفصل يقيد موضوع العام. فيكون التمسك حينئذ بعبارة الشيخ تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل. لأننا لا نعلم هل أن هذا الذي أن مجهول الحال مصداق إلى المخصص أو مصداق للعام، فيكون هذا تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل، فتكون جميع المراسيل ساقطة عن الحجية. وإن قبلنا كلام الشيخ في العدة، وحينئذ متى ما تعارض المرسل كذا، أصلا المرسل مو حجة، أصلا المرسل مو حجة مالهم، وإن كنا نقبل العمل بمسانيدهم لو لم يضعف من أسندوا إليه، فنحن نرى أن الثلاثة لا يرون ولا يصل عن ثقة، صح، لكن أنه لعله هذا الذي ضعف، لعله ضعيف ما ندري، لوجود الأشخاص ثمة ضعفهم. هذا مسلك. مسلك آخر يقول لا شيخنا العزيز، إشكال الشبهة المصداقية محلول، وذكرت عدة وجوه في بحث علم الرجال ومحاولات من الأعلام لحل إشكال الشبهة المصداقية. مثلا تفيد يقول هذا الذي أرسل ولم يذكر اسمه قطعا ورد عليه التوثيق، وهو أنه نفس صفوان، نفس ابن أبي عمر، نفس كذا، يقول هو ثقة، فنشك هل ورد على هذا الذي نقل عنه، لما نعرف منه، هل ورد عليه تضعيف أو لا، نستصحب عدم ورود التضعيف. شوف الفن شيخنا الفن، فنقول هذا اللي احنا ما نعرف اسمه، بل هذا الله يغفر إليه، الله يرحمه، الله وديه الجنة، ما ندري منه، هذا وثقه ابن أبي عمر، فهل ضعفه الشيخ، هل ضعفه كذا، فنشك في التضعيف، فنستصحب أنه لم يرد عليه تضعيف، وحينئذ لا مانع، لا يوجد معارض، فندفع المعارض عن التوثيق بالاستصحاب. هذا وجه. وجه آخر يقول شيخنا لا مانع من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل. شنو مشكلة فيها؟ إنما المشكلة التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية، لا التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، وفرق بين الشبهة الموضوعية وشبهة المصداقية. إذ تارة يقول المتكلم أكرم العالم العادل، ولا أعلم هل أن زيد هذا عالم عادل أو لا، فلا يمكنني أن أتمسك بالدليل عند الشك في تحقق موضوعه، وهذا مما لا إشكال عند أحد فيه يا شيخ علي، ما أحد يستشكل، ويسمى تمسك بالدليل في أي شبهة؟ في الشبهة الموضوعية. أما الشبهة المصداقية غير الشبهة الموضوعية، الشبهة المصداقية متقوم بوجود دليلين، عندنا عام أو مطلق قال أكرم العالم، ثم ورد مخصص وقال لا تكرم العالم الفاسق. قلتم أنه بعد مجيء العام يتقيد موضوع الدليل الأول، العالم غير الفاسق، صحيح؟ هذه يسمونها شبهة مصداقية. إذا وحسك بعدين شو الفرق بين الشبهة الموضوعية والمصداقية؟ شبهة موضوعية الشك في موضوع ذات الدليل بغض النظر عن مجيء المنفصل. أما الشبهة المصداقية في الاصطلاح عندنا عام، عندنا خاص، عندنا مطلق، عندنا مقيد، شككنا أن هذا الفرق مصداق إلى العام أو مصداق إلى الخاص، صار مصداقية، مصداق إلى المطلق أو مصداق للمقيد، يسمونه شنو؟ شبهة مصداقية. هذا غير شبهة، وهذه محل عركة عندهم في الأصول، ولهذا يعبروا عنهم. هل يصح التمسك بالعام أو المطلق في في شبهة المصداقية للدليل المنفصل أو لا، عشان ما يهمون الطلبة، ما يقعون للطلبة في إيهام، يقيدها القيد في قبال الشبهة مع فرض عدم الدليل المنفصل. هذه محل عركة شيخنا. فبعضهم قال لا مانع أن نتمسك بالعام في الشبهة الموضوعية للدليل المنفصل بطرق مفصلة في محله، ودخلوا في استصحاب العدم الأزلي وما أدري شنو في الباء إذا درستوا بحث المظفر العام والخاص. فإما أن نبني على أصلا ماكو مانع أن نتمسك بالعام في الشبهة الموضوعية للدليل المنفصل، كأن هكذا الدليل يقول أكرم العالم، مقتضى هذا الدليل كل من أحرست أنه عالم فأكرمه، صحيح. ثم قال لا تكرم الفاسق، إذا أحرست أنه فاسق خرجنا عن ما دل على وجوب العالم. يقول الدليل الأول أكرم العالم، ومعنى هذا الدليل متى ما أحرس أن هذا عالم شنو يجب إكرامه. جاك دليل خصاص قال لا تكرم العالم الفاسق، فإذا أحرزنا المخصص رفعنا يدنا عن العام، إذا ما أحرزنا المخصص نبقى على العام، وأنا لا أدري هل هذا فاسق أو مو فاسق أبقى على العام، وهذا معنى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ياي، لأننا إذا شككنا في أن هذا الفرد داخل تحت العام أو داخل تحت الخاص، أشك أنه خرج من تحت العام، لو ما خرج ينفى التخصيص التقييد الخروج الزائد بأصالة عدم التخصيص، أصالة عدم التقييد، هذا معنى الشبهة المصداقية، ولهذا ذهب جمعون إلى التمسك به. ومن لم يقبل، هيك لك بورويات تحتاج إلى بحث شيخنا مفصل، ومن لم يقبل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فرق بعضهم بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، فقالوا إذا كان العام قضية حقيقية صحيح لا يصح التمسك بالعام، فإدراج المشكوك تحت العام ليس أولى من إدراجه تحت الخاص، ترجح بلا مرجح. ولكن لو كانت القضية قضية خارجية تصدى المتكلم والولي وتصدى المولى لإحراز الأفراد، فإنه لا مانع من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كانت القضية خارجية بنكات دقيقة في محلها في بحث العام والخاص. وقد ولهذا صار بحثين بحث شيخنا في قاعدة القاعدة، هل كلام الشيخ الطوسي قضية حقيقية لو خارجية؟ أن الأصحاب ذكروا أن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلى عن ثقة، هل معنى أنهم تتبعوا الأفراد وأحصوها وعرفوا أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة فتكون قضية شنو خارجية، أو أن هذه القضية قضية حقيقية؟ وقد تعرض الأعلام المتأخرين في بحث العام والخاص إلى التفصيل بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية وغيرها من الوجوه، بعض الوجوه لحل المشكلة. فإن قبلنا بهذا المسلك فيحصل التعارض بين المسند وبين الموثق، ولكن بالرغم من ذلك قال أصحاب هذا المسلك بأننا في مقام التعارض نقدم المسند على المرسل، لأنه بالنتيجة الذي هو أقرب للواقع صدورا هو المسند، لأن المرسل على كل حال نحتمل وإن كان مقتضى الصناعة الحجية لكن نحتمل بأنه غير ثقة عليه حال، فما هو أقرب كمزية للواقع ما هو المسند على المرسل. ومن هنا يأتي كلام الشيخ في هذا البحث أن الإسناد مرجح على الإرسال إذا كان حجة، لأنه يوجب أقربية الصدور. هناك اتجاه ثالث كما يظهر من جمع من الأعلام ومنهم الشيخ فضل عداد شيخ الطوسي، ساوت الأصحاب بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم، ساووا في مقام التعارض ولم يرجحوا مسانيد غيرهم على مراسيلهم. ومقتضى ذلك أنه لا فارق، لا فارق، وهذا مجرد الإسناد ليس مزية. بعدما عرف عنهم أن ديدنهم لا يرسلون إلا عن ثقة، طبعا. إذن عندنا ثلاثة اتجاهات. في اتجاه ما ذكرت أصلا ما يقبل القاعدة من صيته، ما يقبل كلام الشيخ، يقول كلام الشيخ اجتهاد من عنده، خب ما لنا علاقة به. اللي يقبل وقع الكلام، أما أنه المراسي كلام حجة للشبهة المصداقية، إما أن المراسي الحجة والشبهة المصداقية محلولة بالاستصحاب أو بالتمسك بالعام، قضية خارجية وقضية حقيقية وكذا وكذا، ولكن يقدمون الإسناد على الإرسال لأنه مزية توجب الأقربية للواقع. وشخص يقول ساوت الأصحاب، يشهد الشيخ أن الأصحاب ساوت بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم، وهذا يعني أن الأصحاب لم يروا مزية لمسانيد غيرهم على مراسيلهم. قال: ومنها أن يرسل أحد الراويين فيحذف الواسطة ويسند الآخر روايته، فإن المحذوف يحتمل أن يكون توثيق المرسل له معارضا بجرح جارح. واضح؟ نقول يا شيخنا هذا الاحتمال يسقط عن الحجية أو ما يسقط عن الحجية؟ ظاهر كلام الشيخ حيث أنه أدرج المورد هنا أنه ما يسقط من رأس عن الحجية، ولكن الإسناد مزي على الإرسال. واضح؟ فلا يرى الشيخ تمامية إشكال شبهة المصداقية. واضح المطلب؟ فإن المحذوف يعني يحتمل أن يكون توثيق المحذوف، يعني ما ذكر المجهول بالنسبة إلينا إلا حذفه، يحتمل أن يكون توثيق المرسل له معارضا بجرح جارحين، وهذا الاحتمال منفي في الأخر للتصريح الرواة، وهذا وإن كان هذا، وهذا إذا كان المرسل ممن تقبل مراسله. واضح؟ ولا ما كان تقبل يصير محجة، وإلا فلا يعارض المسند رأسان. يقول: وظاهر الشيخ في العدة تكافؤ المرسل المقبول، المراسل الثلاثة إذا كان مقبولا، ما والمسند ولم يعلم وجهه. كيف ما يعلم وجهه؟ لا يرونه مزية بعد فرض أنه هذا لا يوجب بحسب المرتكز أقربية للواقع. واضح؟ أو أن الشيخ الطوسي ما يرى التعدي عن المرجحات غير المنصوصة، هذا مرجح من وين جايبنا؟ ما في منصوص، ولم يحرز أن الشيخ الطوسي يتعدى عن المرجحات المنصوصة، فهب أنه مرجح، لكن مطلق المرجح ليس حجة عند الشيخ، فبلحاظ عالم الحجية متساوين. هذا تمام الكلام، ويأتي إن شاء الله تتمة الكلام. وصلى الله على محمد وآله.